أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في مقصد غسل الحيض، وصلنا إلى المسألة 212. قال المصنف حفظه الله تعالى: إذا افتضت البكر فسال دم وشك في أنه، أو هي شكت، بلي وشك في أنه هذا الدم اللي نزل عند هذه الباكر التي تزوجت، هذا الدم اللي نزل دم حيض لو دم البكارة، زين، في أنه دم الحيض أو دم البكارة أو منهما، أو منهما يعني على نحو الجمع. خل نفترض أنه مرأة تزوجت وفي ليلة الدخلة تقول خرج من عندي دم، وأنا أشك هذا الدم هل هو دم حيض أم دم البكارة، يسموه دم العذار مع باعتبارها باكر عذراء. هواي من النساء تجيها دورة الحيض مثلا في ليلة الزفاف، تعرفون أنتوا لأنه مسألة النفسانية إلها دور مهم في مسألة الدورة الشهرية، هاي يخوفوها أنه كذا ودير بالك، هي التوصيات تخوف أكثر، لو يعفوها على سجيتها وعلى طبيعتها هم تخاف كل هذا الخوف، بس يخوفنا النساء هيش لازم تسوين وهيش لازم تقولين وهيش لازم كذا، تمام. حتى الولد يخوفوا كم هائل من التوصيات، ودير بالك ودير بالك وما أدري شنو، بالتالي أنه يهبط يصير عندهم هبطة خوفة من القضية، يريدون بس حتى ما راح يصير عندهم ذيك الليلة تكون لذة ولا عش، لأنه برقبتهم هم يريدون يزيلوا مع أنه ما يستوجب كل هذا الأمر. بالنتيجة فيحتمل بسبب كثرة التوصيات وكذا والارتباك أنه تتقدم دورة المرأة مثلا، ويصير عندها أنه واي سمعنا بمثل هذه القضية. بالنتيجة فهسه زوجها دخل بيها وتقول أنا ما أدري هذا دم البكارة لو دم الحيض، شنو اللي أسوي؟ هاي المسألة. قال أدخلت هاي الطريقة، أدخلت هذه المرأة اللي كانت بكر، أمس كانت بكر، اللي اليوم بعد ما يسموها بكر يسموها ثيب، بعد دخل بيها زوجها، أدخلت قطنة وصبرت فترة، خلنا نفترض دقائق، تعلم بنفوذ الدم فيها، تقول هاي الفترة 3-4 دقائق إذا أكو دم خبر راح تستوعب هاي القطنة، زين، ثم استخرجتها برفق حتى ما تتلوث القطنة، يعني تخرجها على كيفها. فإن كانت مطوقة بالدم القطنة داير مداير هالدم على شكل دائرة حلق، فهو من دم البكارة، لأنه غشاء البكارة غشاء يحيط بالمجرى التناسلي، تمام، فهو غشاء بكارة، فهو من دم البكارة. وإن كانت لا، ما خرجت على شكل بيها حلق من الدم، وإنما مستنقعة بالدم، فهي من دم الحيض. إذا هم ما نجحت عندها الحالة الأولى، تقول خرجت من عندي وما أدري، يعني احتمال أني من خرجتها يعني تلوثت القطنة بالدم، تقدر ترجع تعيد القطنة من جديد، بس مو نفس القطنة، أما قطنة أخرى، وأما تغسلها وترجعها، يعني تعيد الاختبار مرة ثانية ثالثة، ما عندنا بيه مشكلة، واضح. فتقول احتمال مثلا أنا صار عندي نزف من دم البكارة كثير، نقول هميهم خرجيها ذبيها أو غسليها ورجع من جديد مرة ثانية ثالثة إلى أن تتأكدين، لأنه دم البكارة عادة تخيلوا أنه غشاء داير مداير، هذا راح يتمزق فيظل يطلع دم على شكل حلق، واضح، زين. قال المصنف وإن كانت مستنقعة فهو دم حيض، وهذا الاختبار واجب وجوبا طريقيا. هاي مسألة عائدة للأصول، الوجوب الطريقي. بالأصول وجوبا طريقيا شنو سبب؟ يعني هاي طريقة لاستكشاف حالها. شو المقدمة للواجب؟ وجوبها هاي شنو سبب وجوبها؟ منين جبتوا هذا الوجوب؟ قال هذا وجوب طريقي حتى أوصل إلى تكليفي. وجوبا طريقيا تتخذه طريقة للوصول إلى معرفة تكليفها، لاستكشاف حالها، فلا يحكم بصحة صلاتها ظاهرا إذا ما أجرت مثل هذا الاختبار، ونحتمل أنه دم حيض فلا يحكم بصحة صلاتها ظاهرا، ولا يجوز لها الإتيان بالصلاة بقصد الأمر الجزمي إلا مع الاختبار. فإذن هذا الاختبار واجب لو مو واجب؟ هذا الاختبار واجب، بس وجوبه شنو؟ وجوبه مو ذاتي، وجوب طريقي حتى توصل به إلى الهدف اللي تريده. شلون مقدمة الواجب؟ زين، ننتقل للمسألة 213. إذا تعذر الاختبار المذكور بالمسألة 212، تقول مثلا طافية الكهرباء وما أقدر أشوفه أنا، يعني حتى إذا طلعت القطنة مثلا، تعمل وفق حالها السابق. هاي تعمل على حالها السابق، إذا كانت طاهرة تعمل بالطهارة، وإذا كانت حائض تعمل بالحيض. شي يسموه هذا العمل بالحالة السابقة؟ يسموه قاعدة الاستصحاب، استصحابا للحالة السابقة، وفق الحالة السابقة من حيض أو عدمه. شنو حالتها السابقة تمشي عليه. وإذا جهلت الحالة السابقة، قالت ما أدري شنو حالتي السابقة، أنا طهر لو حيض، فالأحوط استحبابا الجمع بين عمل الحائض اللي راح تجينا أحكام الحائض بصفحة 76 اللي تترك العبادة وإلى آخره، وعمل الطاهرة، والطاهرة على الأقل تقضيهن، وإن كان يجوز لها البناء على الطهارة، لأنه الحيض أمر حادث الأصل عدمه، فيمكنها وإن كان يجوز لها البناء على الحالة على الطهارة. فإذا هذا الاحتياط استحبابي، هو هم صرح به وانتهت القضية. واضحة ساي المسألتين أحبائي؟ حالتها السابقة، إذا أكو حالة سابقة تمشي على حالتها السابقة. شنو حالتها السابقة؟ طهارة، تقول طهارة، تقول هذا أنا طاهرة، هذا تعتبر دم استحاضة، يعني دم الاستحاضة حدث أصغر مو أكبر. وإذا كانت حالتها السابقة حيض، فتبني على حالتها السابقة. إذا قالت ما أدري بحالتي السابقة، نقولها تقدرين تبنين على الطهارة، الأصل هو الطهارة. واضح؟ انتهينا من الفصل الأول، ننتقل إلى الفصل الثاني، من ترى الحيض. عفوا، يعتبر في دم الحيض، يعتبر شنو يعتبر؟ يعني يشترط يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ. هسه شروط الحيض اللي تتذكرون في الدرس السابق أحبائي أعزائي، ردينا لكم قوانين الحيض، ما أدري كم نقطة كانت، ردينا لكم قوانين الحيض يفترض أنه تكونون سجلتوها، فإحنا مستمرين بذكر تلك القوانين. يعتبر في دم الحيض أن لا يكون بعده، أن يكون بعد البلوغ، لازم يشترط البلوغ، أما قبل الصبا ما يعتبر دم حيض، وقبل سن الستين، قبل سن اليأس يعني، وقبل سن الستين. فكل دم تراه الصبية قبل بلوغه 9 سنين لا يكون دم حيض، لا عاد شو تسموه؟ تسموه دم استحاضة. وكذا كل دم تراه المرأة بعد بلوغها سن اليأس اللي هو 60 لا تكون له أحكام الحيض، لعد شي يكون؟ يكون استحاضة. والأحوط الأولى في غير القرشية الجمع بين القرشية، لا حكمها دم حيضها يستمر للستين. والأحوط الأولى في غير القرشية، طبعا القرشية تشمل العلوية وغيرها والنبطية، الأحوط استحبابا في غير القرشية المرأة العامية الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة فيما بين 50 و60، بين 50 و60. هلاليات احنا نمشي على السنوات الهلالية مو الميلادية، فيما إذا يعني تعادل 50 تعادل 48 سنة ونص تقريبا، فيما إذا كان الدم بحيث لو رأته قبل 50 لحكم بكونه حيضا. تقول هذا الدم كان تجيني الدورة بنفس هاي المواصفات، لما كان عمري 40 هذا اعتبره دم حيض، هسه عمري مثلا 55 وجاني نفس الدم، شنو أحكم به؟ نقول الأحوط استحبابا إنه تجعلي بمنزل الدم الحيض كالذي تراه أيام عادتها لما كانت قبل ما توصل إلى سن 50، ما بين 50 و60. هاي منية؟ هاي العامية. وأما سن اليأس، وأما سن اليأس الموجب لسقوط عدة الطلاق، سن اليأس الموجب لسقوط عدة الطلاق بعد انقطاع الدم وعدم رجاء عوده بعد ما يرجع لكبر سن المرأة فحده 50 سنة. هذا وين الكلام أعزائي؟ راح يجيكم هذا الكلام بالجزء الثالث، مسألة 544 صفحة 116. هاي كنت تكتبوها أعزائي هاي المسألة وتراجعوها بالجزء الثالث أحبائي. مسألة 544 الجزء الثالث صفحة 166 اللي احنا راح نتحدث به عن شنو؟ عن العدة هناك بالعدة، تمام؟ فراجع أيها الطالب المجد وأيها الطالب المجدة، تمام؟ زين، عندنا ملاحظة نريد نسولفها، هو ما ذكرها هنا، ما أدري يذكرها بعدين لو لا، بس أنا خل أسولف عليها هنا. القرشية أعزائي يختلف حكمها، القرشية الحيض مالها يستمر إلى 60، هذا هو مفهوم وظاهر الروايات، القرشية والنبطية. القرشية هي التي تنتمي إلى قريش بن كنانة، سواء كانت من بني هاشم سواء كانت علوية أم لا، المهم أي وحدة من قبيلة قريش سواء كانت علوية أو غير علوية الحيض مالها حسب حالها، فمو كل القريشيات احنا نحكم عليهم بهذا الحكم، بس هو هذا ظاهر الروايات. إذا قرشية قالت يا باني بالخمسين وصار عندي سن اليأس نقول آية خلاص بعد انت على الحالة مالتك، أما إذا قالت قرشية آني ودا يجيني دم عمري 55 54 53 نقول هذا اجعلي دم حيض، فهاي حكمها خاص، واضح أعزائي؟ زين، ننتقل للمسألة 214. قال المصنف يجتمع الحيض مع الحمل، الحيض يجتمع مع الحمل لو لا؟ هسه إذا سألنا النساء يا بأنتي إذا حامل تجيج دورة الحيض، كل النساء رح يجاوبن اي ما تجينا دورة الحيض، بل أكثر من ذلك رح يجاوبن وحتى في أثناء فترة الرضاع لما نرضع الطفل مالنا ما تجينا دورة الحيض. نقول ما يخالف، احنا لعله حالة نادرة، حتى ذا الحالة النادرة ممكن تصير، يعني امرأة حامل بالشهر الرابع مثلا تقول نزل علي دم، شنو حكم الدم؟ نقول هذا الدم شوفي انت بصفات الحيض فاجعلي حيضا، تمام؟ اي مو كل شهر يجيها الدم، احتمال جاها بس بالشهر السادس مثلا، تقول نزل عدي دم شو هذا الشهر، ممكن أنه يجعله حيض إذا كان بشروط الحيض أقله 3 وأكثره 10 وكذا اجعليه حيض، لأنه عندنا قاعدة الدم كلما أمكن جعله حيضا جعل حيضا. المهم هذه المسألة سيتم الإشارة إليها في المسألة 254 صفحة 58. يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهور الحمل وبعد ظهور الحمل. نعم الأحوط لزوما أن تجمع الحامل ذات العادة الوقتية، هاي استنادا لبعض الروايات، أن تجمع الحامل ذات العادة الوقتية بين تروك الحائض اللي هو عدم قراءة العزائم وعدم المكث في المساجد وإلى آخره، وأفعال المستحاضة وأفعال المستحاضة في صورة واحدة. يا هي هاي الصورة، وهي ما إذا رأت، قلنا هاي شنو من شاه الروايات، وهي ما إذا رأت الدم بعد مضي 20 يوما من أول عادتها وكان الدم بصفات الحيض، جامع لصفات الحيض، صفات الحيض الحرارة والحمرة أو السواد والحرقة، وفي غير هذه الصورة حكم الحامل وغير الحامل على حد سواء. إذن بس في هاي الحالة أيضا لا تردون توضيح أكثر عن هاي المسألة اللي هي مسألة استثنائية من شأن الروايات، تراجعون كتاب الأحكام الفقهية لسماحة السيد الحكيم قدس سره صفحة 29. الصورة قلناها لو سمحتم خلوها بين قوسين، صورة واحدة، وهي ما إذا رأت الدم بعد مضي 20 يوما من أول عادتها، صار 20 يوم على العادة مالتها وكان الدم بصفات الحيض، فهاي شو تسوي؟ هاي قلنا لها تجمع بين طبعا هي كان عادتها وقتية، تعمل بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة، بس بهاي الصورة تجمع بين تروك الحائض، يعني معناتها تقضي عباداتها بس بهاي الصورة. انتهينا من هذا الفصل الثاني، ننتقل إلى الفصل الثالث اللي هو أقل الحيض وأكثر الحيض. هذا الفصل الأول، الفصل الثاني، الفصل الثالث والفصل الرابع والخامس، كلهن ذني قوانين الحيض اللي احنا كتبناهن بالدرس الأول. تمام. قال الفصل الثالث أقل الحيض وأكثره. أقل الحيض ما يستمر من حين خروج الدم إلى 3 أيام ولو في باطن الفرج طبعا، لكن لابد أنه تخرج منه ولو قطرة حتى يصير الحدث. فأقل الحيض ما يستمر من حين خروج الدم 3 أيام، أقل الحيض 3 أيام ولو في باطن الفرج، بس لابد أنه خرجت قطرة من عنده، ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم، يعني مو من الصبح لليل هي يخرج من عندها دم، لا، يخرج الصبح والضحى والظهر والعصر بالليل أي وهكذا، ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم، ما نشترط إحنا النزف 24 ساعة، ولا يكفي وجوده في بعض كل يوم من 3، لابد من الاستمرار العرفي أعزائي، الدم لازم يستمر عندها عرفا، بس مو مثلا جاها الصبح وبعد ما جاها غير ثاني يوم الصبح، هذا ما يسموه استمرار، ولا مع انقطاعه فيما يتوسطها من الليالي، هذا مو مقبول، لا يكفي أيضا انقطاعه فيما يتوسط، لازم يستمر بالنهار وبالليل وكذا. نعم الفترات اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخل بالاستمرار المعتبر، تقول شو انقطع عندي ربع نهار نصف نهار، نقول ما دام هو دا يستمر لا بأس، هي أن تعرف دورتها. وأكثر، سنتهينا من أقل الحيض وهذا القانون سجلناه، وأكثر الحيض 10 أيام هذا أيضا قانون سجلناه، وكذلك أقل الطهر بين الحيضتين يكون 10 أيام وهذا أيضا من القوانين اللي إحنا سجلناها، وكذلك أقل الطهر بين الحيضتين. وأما النقاء المتخلل، النقاء المتخلل بين الدمين من حيض واحد، فالأحوط لزوما الجمع فيه بين أحكام الطاهرة اللي هي لازم تصلي، وأحكام الحائض اللي لازم تترك العبادات والدخول في المساجد، اللي راح تجينا أحكام الحائض. أحكام الحائض أعزائي راح تجيكم بالفصل الثامن صفحة 76 من مسألة 227 وما بعدها، اللي هي أحكام الحيض، لازم ما تدخل للمسجد، ما تصلي، تترك عباداتها إلى آخره. هاي بيمن بالفترة المتخللة بين الدمين من حيض واحد، خلنا نفترض جتها 3 أيام، أمثل لكم هاي المسألة، جتها 3 أيام، هذا حيض لو مو حيض؟ حيض، وانقطع عدها الدم وما جاها غير بس باليوم الثامن والتاسع والعاشر، فراح يصير عندها نقاء اليوم الرابع واليوم الخامس واليوم السادس واحتمال اليوم السابع. هاي الأربع أيام اللي نقت بيه شو تسوي؟ نقولها هاي الأحوط لزوما إليش إنه تجمعين بيهن أول 3 أيام حيض وآخر 3 أيام حيض وما بينهما، تقول انقطع عد الدم بس كلهن داخل العشرة، نقولها هاي المدة اللي انقطع بيها الدم ما بين الأيام الأولى للثلاثة وبين الأيام الأخيرة من العشرة، ذني الأحوط إليش إنه تجمعين بين أحكام الطاهر وأحكام الحائض. وعلى ما تقدم من القوانين التي ذكرناها، فكل دم تراه المرأة ناقصا عن 3 أيام أو زائدا على 10 أيام أو قبل مضي 10 أيام من الحيض فهذا كله ليس حيض. إذا أخلينا بذن القوانين الثلاثة فلا يعتبر هذا الدم دم حيض. إذا كان أقل من 3 أيام نقول هذا مو دم حيض، إذا كان أكثر من 10 أيام نقول هذا مو دم حيض، إذا كان أقل للطهر مو افترضنا 10 أيام اشترطنا 10 أيام، إذا صار أقل للطهر جتها دورة ورا 5 أيام جتها دورة ثانية يصير نقولها لا الدم الثاني أكيد ما يكون حيض، لأنه لازم أقل الطهر بين دورة ودورة أقل شيء 10 أيام، فإذا جتج دورة ورا 5 أيام هم جتج تقولين دورة ثانية نقول هذا ليس بدم الحيض. زين، هذا تمام الكلام في درسنا لهذا اليوم. الفصل الرابع بعد هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله، اللي هو أقسام الحائض وأحكامها، هذا نأجل إلى درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.